أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. القاعدة العملية الثانوية، بعد أن انتهينا من القاعدة العملية الأولية على مسلك حق الطاعة الاحتياط العقلي، وعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان البراءة العقلية. الآن يأتي هنا في القاعدة العملية الثانوية على أساس الشرع، فإن كان بحثنا في القاعدة العملية الأولية على أساس العقل، الآن يأتي إلى القاعدة العملية الثانوية على أساس الشرع. كان عندنا في الاحتياط العقلي أنه الاحتياط العقلي يجري إذا لم يأتي دليل من الشارع بعدم الاحتياط، فإذا جاء دليل من الشارع بعدم الاحتياط يرتفع الاحتياط ونأتي إلى البراءة الشرعية. أعيد هذه العبارة. كان عندنا في الاحتياط العقلي قال أنه في التكاليف المحتملة، طبعا في التكاليف المقطوع فيها الحجية ثابتة للقطع، هذا ما عندنا النقاش فيه، يعني الفرق بين المسلكين على أساس التكاليف المحتملة. فهل في التكاليف المحتملة يكون عندي أصالة الاحتياط العقلي أو أصالة البراءة العقلية؟ سيد الشهيد يتبنى الاحتياط العقلي، لكن يوجد عندنا شرط، بشرط أنه لم يأتي دليل شرعي على رفع الاحتياط. فإذا ورد الدليل الشرعي على رفع الاحتياط فلا نعمل بالاحتياط العقلي، وإنما نأتي إلى البراءة الشرعية. هذه العبارة واضحة، لأنه قال في التكاليف المحتملة ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالاحتياط. أصيغ العبارة أنه تجري أصالة الاحتياط العقلي إذا لم يرد دليل شرعي برفع الاحتياط، فإذا ورد دليل شرعي برفع الاحتياط فنأتي إلى البراءة الشرعية. فيقول: وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية، وهي أصالة البراءة الشرعية. القائلة بعدم وجوب الاحتياط العقلي، أصالة البراءة الشرعية القائلة بعدم وجوب الاحتياط العقلي. والسبب في هذا الانقلاب أن علمنا عن طريق البيان الشرعي، يعني الدليل الشرعي، أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط العقلي على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط العقلي. هذا كتبوا الكلمات اللي بالنص حتى فيما بعد ليس الاشتباه بين احتياط عقلي واحتياط شرعي، أو براءة عقلية براءة شرعية. إذن ما هو الدليل على أن الشارع لا يريد منا الاحتياط العقلي بل يريد البراءة الشرعية؟ والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، من أشهرها النص النبوي القائل: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ما لا يقطعون به. فالتكليف غير المقطوع به مرفوع، يعني لا يريد الشارع منا الاحتياط في التكليف غير المقطوع به، يعني في التكليف المحتمل. والدليل العقلي كان مقيد بعدم وجود دليل شرعي على رفع الاحتياط، فإذا ورد الدليل الشرعي على رفع الاحتياط العقلي فلا نأخذ بالاحتياط العقلي وإنما نأتي إلى البراءة الشرعية. فإذا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ما لا يقطعون به، والتكليف المحتمل لا يقطع به، فيكون التكليف المحتمل مرفوعا، يعني أنه لا يأتي الاحتياط العقلي بل نأتي إلى البراءة الشرعية. بل استدل ببعض الآيات، إذا عندنا رواية تدل على البراءة الشرعية ورفع الاحتياط العقلي، بل استدل ببعض الآيات على ذلك كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل القطعي. الرسول مثال، يعني وما كنا معذبين حتى نوصل إليكم الدليل القطعي. فالرسول دوره أن يأتي بالأدلة القطعية بالأحكام القطعية. وما كنا معذبين حتى نوصل إليكم البيان القطعي، فإذا وصل البيان القطعي كنا معذبين، إذا وصل البيان الظني فلا نكون معذبين، إذا وصل البيان المحتمل فلا نكون معذبين. معنى ذلك أن البيان المحتمل لا يعمل أو لا تجري أصالة الاحتياط عليه، الاحتياط العقلي. إيه على الأساس العقلي، هناك على أساس العقل، يعني بلا دليل عقلي أو بلا دليل شرعي قطعي. فإذا كان عندك دليل قطعي فالظن ما تعمل به، فقط الدليل القطعي. فهني عندك حتى نبعث رسولا، يعني حتى يكون عندنا دليل قطعي. فإذا عندنا دليل قطعي فرح يصير مسلك قبح العقاب بلا بيان. لكن ننتبه، إحنا كلامنا هناك في العقل غير الكلام في الشرع. الآن في الشرع راح تجري البراءة الشرعية، هناك في العقل احتياط عقلي وبراءة عقلية. أبين لكم بعد شوي أنه شنو نستفيد من البراءة الشرعية. فتدل الآية على أنه لا عقاب بلا دليل قطعي. فإذا يوجد دليل قطعي يصير نعم يستحق العقاب مع الدليل المحتمل، لا يستحق العقاب لأنه تجري أصالة البراءة الشرعية. وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط شرعا بدلا عن وجوبه عقلا، عدم الاحتياط الشرعي بدلا عن الوجوب العقلي، عن الاحتياط العقلي، وأصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا، يعني أصالة البراءة الشرعية بدلا عن أصالة الاشتغال العقلية. إذن مسلك قبح العقاب بلا بيان، حين نستفيد هذه الاستفادة ومذكورة في الكتاب، حينما يقولون بالبراءة العقلية ويأتي الدليل الشرعي بالبراءة الشرعية، فالبراءة الشرعية ستؤيد حكم العقل، تكون مؤيدة لحكم العقل لأن الشرع وافق العقل. فإذن بالنسبة لي القائلين بالبراءة العقلية، البراءة الشرعية تؤيد البراءة العقلية، يعني تقوي عندهم جانب البراءة العقلية. يقول ما دام أن الشرع يقول بالبراءة الشرعية معنى احنا نتمسك بالبراءة العقلية، لأن الشرع أيضا يدل على هذا. فإذا البراءة الشرعية ستؤيد البراءة العقلية، بالنسبة للاحتياط العقلي كان عندنا شرط سابقا أنه نأخذ بالاحتياط العقلي بشرط أن لا يرد دليل شرعي على رفع الاحتياط، فالبراءة الشرعية ترفع الاحتياط العقلي. من المشروط؟ مشروط نأخذ بالاحتياط العقلي ما لم يرد دليل شرعي على رفع الاحتياط، فإذا ورد دليل شرعي على رفع الاحتياط فالاحتياط العقلي يكون مرفوعا ملغيا وتجري البراءة الشرعية، فالبراءة الشرعية ترفع الاحتياط العقلي. أما بالنسبة للمسلك الآخر فالبراءة الشرعية تؤيد البراءة العقلية. ما دي واضح المقدار؟
شفنا يعني المسألة هذه الواحد خلاص ما ينتج البراءة العقلية.
نعم. يعني المسلكين متفقين على البراءة الشرعية ومختلفين في القاعدة العملية الأساسية. سيد الشهيد يقول بالاحتياط العقلي وهم يقولون بالبراءة العقلية، لكن متفقين على البراءة الشرعية. فأي تكليف محتمل تجري فيها البراءة الشرعية على كلا المسلكين. دول شنو الاختلاف؟ يعني ايش راح يصير؟ احنا اهم شيء عندنا انه البراءة الشرعية. فإذا عندي براءة شرعية بعد شنو النقاش في القاعدة العملية الأساسية احتياط عقلي أو براءة عقلية ما لها ثمرة عملية؟ شو تجاوبون؟ يعني ما نحتاج أن نبحث على أساس العقل.
ليش
نعوض عقلنا؟ سؤال أنه والعلماء قاعد يبحثون فيه، فإذا ما يكون له وأنه بلا فائدة.
يمكن لمن لا يصل لا يصل الدليل
الشرعي. إذا لم يصل، لكن وصل عندنا في البراءة الشرعية تجري في التكاليف المحتملة. نعم. البراءة الشرعية هي اللي راح تجري يعني في التكاليف المحتملة. المسلكين متفقين على أنه تجري البراءة الشرعية في التكليف المحتمل. يعني الثمرة العملية نحصلها من البراءة الشرعية، وكلا المسلكين متفقين على البراءة الشرعية. في التكليف المحتمل تجري البراءة الشرعية على كلا المسلكين. إذن هذا النقاش في القاعدة العملية الأساسية على أساس العقل إيش راح ينتج عندنا؟ براءة شرعية هي براءة شرعية. شو نعطي يعني مصطلح ثاني الآن؟ يعني السؤال أنه ما هي الثمرة التي نستفيدها من البحث في القاعدة العملية الأساسية على أساس العقل؟
هو الأساس يعني البراءة الشرعية قد ما توزن،
بس وجدت الآن. الآن عندنا آية ورواية على أن التكليف المحتمل ما نعمل بالاحتياط العقلي. براءة شرعية جارية عند المسلكين. يعني الآن في التكاليف المشكوكة عندي براءة شرعية على مسلك السيد الشهيد وعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان.
ما يعني براءة العقلية يعني ما يكون الناس على براءة العقلية؟
نعم قلنا مؤيدة. لا تؤيد البراءة العقلية.
فإذا لكم مؤيد براءة العقلية يعني الواحد براءة العقلية
وبراءة
الشرعية يكون نفس الشيء يعني؟
لا مؤيدة مو نفس الشيء، لأن الأساس المنطلق مختلف. نعم مؤيدة شاهدة دليل على البراءة العقلية.
شيخ
معطين أن كيف
يتعاون مع الله
هذا نعم جارب أنه قلنا على أساس العقل عن العقل فقط، أنه مع التكاليف كيف يعمل أنه العقل ماذا يرى. بعد أنه مو بالضرورة في كل بحث نظري يكون عندي ثمرة عملية، ولازم انه يكون. الان شوف العلوم كلها امور نظريه يبحثونها ما لها ثمره عمليه خارجيه، يبحثونها من باب العالم لازم يبحث فيها المسائل. يعني لازم يقرر انه على اساس العقل الله عز وجل ماذا يريد، حتى لو ما يصير عندي نتيجه خارجيه عمليه. مو بالضروره كل المسائل النظريه يصير لها اكون نتاج عملي. كل العلوم تلاحظ الان كل العلوم الآن من يبحثون في الفلسفة، هذه البحوث المطولة في الفلسفة أصالة وجود وأصالة ماهية، قد البعض يقول ما لها ثمرة عملية ليش ندرسها. على فرض أنه ما توجد ثمرة عملية. وبالعالم الآن أمام مسألة، يعني العالم حينما يسأل أنه على أساس العقل ماذا تفعل بالتكاليف المشكوكة، وما يجاوبك أنه ما لي شغل بهذا، هو عالم ما يقول لك ما لي شغل، لا يعطي الجواب. حتى لو الجواب نفض أنه ما نستفيد منه من ناحية عملية، لكن العالم لابد أن يجيب على كل الأسئلة، ما يترك سؤال بلا جواب، حتى لو كان المجال مجال نظري فيجاوب لأنه عالم. ودور العلماء أن يجيبوا على الأسئلة، لأن لكل سؤال جواب، ما نقدر نترك سؤال. يعني العلماء لما يبحثون في بعض الأمور يأتيهم سؤال ما يتركون السؤال ما يجاوب، لابد يجاوب، هذا شغل أنه إجابة الأسئلة. وما يترك شخص، نفرض أنه الآن شخص نفرض في الحوزة الآن قالوا براءة شرعية، هذا الأستاذ اللي يدرس مثلا نفرض في بحث الخارج، أحد الطلبة يتوجه له بالسؤال يقول وعلى أساس العقل ماذا نفعل بالتكاليف المشكوكة؟ يعني المجتهد يقول له ما لك شغل، ما عندنا احنا هذا، يعني في مذهبنا ما عندنا مثل الآخرين، سكر ذهنك وعقلك وقعد لا تفكر. احنا عندنا انطلاقة عقلية حر، حرية في التفكير في أي مبحث، حتى في الله عز وجل، حتى الله ذات له ذات أو ليس له ذات، صفاته ما هي علاقة الصفات بالذات. وتقول من ثمرة عملية أني أستفيد أن الله كريم، لكن شنو أستفيد أن الله صفاته وعين ذاته؟ نقول مثل ما يقولون أن الصفات زائدة على الذات، نعم أكو ثمرة أنه راح يستلزم وجود القدماء أكثر من القديم. نعم نفض أنه من ناحية عملية شنو أستفيد الآن بالبحوث النظرية أن الصفات عين الذات ولا مو صفات عين الذات؟ أنا أبي أن الله كريم يكرمني، أبي يرحمني، يعني بدون معرفة أن الصفات عين الذات أو ليست بعين الذات ما لها ثمرة عملية ولا تأثير على النص. لكن لابد أن تبحث هذه المسألة، يعني العوام ما لهم شغل يقول صفات عين ذاته، ما يهتم بهذا، يبي الله لما يرفع يده يقول اللهم ارزقني الرزق يأتي له، لأن الله رزاق، لأن الله عليم، لأن الله قادر، لأن الله حكيم، يبي هذه الصفات في مجال العمل، يفعل الله عز وجل هذه الصفات فيكون له أثر، للصفات أثر في حياتي. فإذا مو بالضرورة أنه من ناحية نظرية كل الأبحاث النظرية يكون لها ثمرة عملية، نعم، لأنه العالم دوره أن يبحث حتى في النظريات، يبحث أنه لابد أن يصل إلى سؤال إلى جواب لمثل هذه الأسئلة، أنه في بعض القضايا النظرية لابد من وجود جواب على هذا السؤال، أن الله على أساس العقل ماذا يريد منا بشأن التكاليف المشكوكة. فلابد أنه يجيب، لأنه ما يقدر يقول لك ما أجيب، إذن شلون يصير مجتهد إذا كان ما يبحث حتى في هذا السؤال؟
يعني هذا الجواب شريف؟
هذا جوابي، جواب ثاني واحد يعطي جواب آخر، الجواب الثاني اللي ضيف الله أنه أعطى الجواب أنه إذا لم يرد دليل شرعي فنعمل بالاحتياط العقلي.
الواحد ما وصل الى الآية،
ولا تطبق الاحتياط العقلي، فإذا راح يصير أكو ثمرة عملية. إذا الجواب الأول على فرض أنه ما توجد جانب عملي مو بالضرورة، وثانيا أكو جانب عملي أنه إذا لم يرد دليل البراءة الشرعية فنعمل المسلكين، راح إما يعمل بالاحتياط العقلي يعني في التكاليف المشكوكة لابد أن يحتاط، والمدرسة الثانية تعمل على أساس البراءة العقلية، فالجانب العملي أيضا موجود.
طيب شيخنا عبد الله، ما تشوف أن الكلام غير كلام مش مستندوا قبل القاعدة العقلية على الشافعي بعدين بودوا على يعني
ما أدري الآن أيهما أول، ما أدري أيهما أول، يعني لازم مراجعة كتبهم شنو الأول شنو الثاني ما أدري.
مثلا على
حسب المسلك بعد اللي يتمنى أنه في التكاليف المشكوكة مطلوب منك الاحتياط لازم تحتاط. بمجرد ما يحتمل حكم وجوب يقول بوجوب هذا الوجوب، هذا وجوب العمل. إذا يحتمل الحرمة يعني يبتعد عن هذا الحرام فيحتاط. إذا الآن نفرض الآيات والروايات الدالة على البراءة الشرعية كلها ردت، نفرض أحد المجتهدين الآن كل الآيات والروايات التي أتى بها المجتهدون وقالوا بأنها دالة على البراءة الشرعية كلها ردها، ما نقبل هذه الأدلة ما تدل على البراءة الشرعية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسول ليس فقط للدليل القطعي بل حتى الدليل الظني الواصل عن طريق أخبار الثقات، وصار أنه في الدليل الظني أيضا شنو يصير عندي حتى في الدليل الظني نحتاج. وما كنا معذبين حتى يأتي إليكم الدليل الظني، فإذا وصل الدليل الظني فلسنا معذبين على البراءة العقلية. في رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما لا يعلمون العلم وما بمنزلة العلم مثلا، فإذا يقدر أنه يرد هذه الأدلة بأن المقصود هو مو فقط المقطوع به حتى المظلوم، فإنه يقدر يرد كل الأدلة فيقول ما عندنا دليل على البراءة العقلية البراءة الشرعية في هذه الحالة، نرجع إلى حكم العقل، من يتبنى الاحتياط راح يحتاط، من يتبنى البراءة راح يكون بريعا. نقول مثلا طبعا ما ممكن يعني البراءة الشرعية ثابتة ما ممكن نردها، بس على فرض أنه يجيك واحد مثل الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، واحد مثل الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يعطيك عشر احتمالات في الآية، وبعدين يبدأ يفند لك آية آية أو احتمال احتمال لأن يثبت لك الاحتمال اللي هو المطلوب، مثل ما في كتبة الشيخ الأنصاري هاي طريقة، وأحيانا يصل بنتاج أنت تقرأ الرواية تقول الشيخ الأنصاري شلون وصل حق هالنتيجة، لأن عالم يعني حتى الاحتمال اللي أنت تطرحه إحنا كعوام، لذلك ليش بنقول بأن آراء العوام ما لها حجة، لأن إحنا أحيانا نفهم غلط يعني مو المعنى المطلوب، يعني الآن مثلا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، إحنا شو نفهم إحنا يعني أخذ من الدنيا، العلماء ما يقولون هذا، يقول نصيبك في الدنيا اللي له أثر في الآخرة، يعني ينتقل معاك إلى عالم الآخرة إلى عالم البرزخ، هذا اللي ينتقل معاك هذا نصيبك من الدنيا، إذا أموال عملت فيها أعمال خير ينتقل معاك هذا نصيبك، أما إنسان يصرف ويبذر هذا مو نصيبة من الدنيا، هذا ضياع من الدنيا. فشوف أنه فهم العامي شلون يصير أنه وفهم العالم شلون يصير، لأن يختلف لأنه اطلاع العالم أكثر على عند اطلاع أكثر على الشرع، ويقول بأنه ما ممكن أنه يأتي الشرع ويدعو إلى الأخذ من الدنيا مستحيلة، فهي قاعدة بعد أنه الشرع مستحيل أنه يكون عندي دليل على الأخذ من الدنيا مستحيل. ولذلك وأما بنعمة ربك فحدث، ويقول أنه النعمة يعني أنه النعمة الدنيوية فحدث، أنه نعمة الطعام والشراب، العلماء يقولون لا أن القرآن مستحيل يأتي ويمدح الطعام والشراب، الطعام والشراب تأخذ مقدار حاجة وتمشي، أما يمدحك وتقول حدث بالنعم الدنيوية اللي عندك ما عندنا أدلة بهالطريقة. فذلك قواعد عامة تجري العام، الآن من نقرأ القرآن إحنا نفهم هذا المقدار من الآية، لكن ما نعرف هذه الآية بالآيات الثانية المتعلقة بنفس الموضوع، هذا دور العالم. بعد هذا على مستوى الحلقة إن شاء الله، الحلقة الثانية الحلقة الثالثة بحث خارج بعد هم يفصلون، أكو أحيانا بعض الآيات والروايات شوف آية واحدة أو رواية واحدة المرجع شهر كامل يبحث فيها، آخر شيء يقول وأنه ليس لها دلالة على المفهوم شهر كامل قبل أنه يقول من ذلك قال بأنه من أشهرها النص النبوي بل استدل ببعض الآيات، يعني يفهم من كلام السيد كأنه ما يقبل. بعد سؤال، وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء، إذا كان عندي شك في الوجوب أو شك في الحرمة تجري أصالة البراءة الشرعية، لأن النص النبوي مطلق لم تقيد بالشك في الوجوب أو الشك في الحرمة، مطلق يعني غير مقيد لا بقيد الوجوب ولا بقيد الحرمة. ويسمى الشك في الوجوب بالشبهة الوجوبية، والشك في الحرمة بالشبهة التحريمية. الآن هاي في الرسالة العملية شبهة تحريمية شبهة وجوبية، هذا يعني الشبهة التحريمية يعني الشك في الحرمة، الشبهة الوجوبية يعني الشك في الوجوب. ويستعملون الشبهة المصداقية إذا تذكرون في بعض الموارد، يعني الشك في المصداق. كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه، لأنه النص مطلق لم يقيد بأي نوع من أنواع الشك، فعندك شك في الوجوب، شك في الحرمة، أو أي شك آخر، كله يدخل في الإطلاق، لأنه لم يقيد بقيد الشك في الوجوب والشك في الحرمة فقط، بل مهما كان الشك فأيضا يكون داخل في الإطلاق. أنا راح يبين هو
كل ما هو غير
نعم، أي شك عندك راح يكون أصالة البراءة الشرعية. ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف وهو الشك في الجعل، عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف، هذا عندي الشك في الجعل، يعني ثبوت الحكم، ثبوت التكليف في الشريعة. فإذا عندي لا أعلم أن هذا التكليف موجود في الشريعة، ثابت في الشريعة، أو ليس ثابتا في الشريعة، فيكون عندي الشك في أصل التكليف، يعني الشك في الجعل. فإذا عندي شك في الجعل تجري أصالة البراءة. التكليف يعني حكم، أشك في هذا الحكم، يعني أشك في الوجوب أو الحرم، أشك أن هذا واجب في الشرع أو ليس بواجب، فتجري أصالة البراءة، يعني لا يجب الإتيان به. وإذا عندي شك أن هذا الشيء حرام أو ليس بحرام، تجري أصالة البراءة، يعني أستطيع أني أخذ، أستطيع أني آكله. الحال نفض الفقيه بحث في الآيات والروايات، شك بأن هذا التكليف يمكن يكون موجود، يمكن ما يكون موجود، يمكن احتمال موجود، احتمال على رواية ضعيفة، ما يصير احتمال رواية ضعيفة، ومعناها مكذوب، رواية ضعيفة ما تعطي للفقيه احتمال أن هذا الحكم من الممكن أن يكون موجودا في الشرع. في هذه الحالة أيضا تجري البراءة الشرعية. وقلنا دائما الشك من له منشأ، مو الفقيه قاعد في البيت أنه ويقول أنا أشك في هذا وما أشك في هذا، أكو منشأ للشك عنده.
ما في دليل،
لو في دليل يأخذ الدليل. ما جعله، قلنا أنت يشك الفقيه أن هذا التكليف موجود في الشرع أو غير موجود، ما قلنا أنه في دليل على وجوده راح يحكم على أساس الدليل، لكن صار عنده شك بمراجعة الآيات والروايات، صار عنده شك أن هذا التكليف يمكن أن يكون موجودا في الشريعة ويمكن أن لا يكون موجودا، في هذه الحالة تجري البراءة الشرعية. فإذا في الواجب لا يجب الإتيان به، في الحرام يمكن أن نتناول هذا الحرام، نأخذ هذا الحرام، الحرام المشكوك يعني، مو الحرام. نعم، يعني هذا الحكم ثابت في الشريعة ولا مو ثابت؟ الأصل في الجعل، أن الله جعله في الشريعة أم لم يجعله في الشريعة. فإذا من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف، أو من عدم العلم بتحقق موضوع التكليف، يعني نعلم بوجود أصل الحكم، يعني أصل الحكم ثابت في الشريعة، ولكن نشك بتحقق الموضوع الذي يجعل هذا الحكم فعليا في حق المكلف، مثل الحج. الآن الحج ثابت في الشريعة، لكن أنت تشك أن عندك استطاعة أو ما عندك استطاعة، صار شك في الموضوع. فإذا صار عندي شك في الموضوع مع علمي بأن حكم الحج ثابت في الشريعة، لكن عندي شك في تحقق الاستطاعة، ما أدري أنا مستطيع أو غير مستطيع، وأن المبلغ الموجود عندي هل ممكن أن يوصلني إلى مكة أو لا، فعندي شك في الاستطاعة، يعني عندي شك في المجهول، من المجهول اللي هو شك في أن موضوع الحكم متحقق. نعم نعم، التكليف موجود لكن تنجز أم لم يتنجز، يصير الشك في الموضوع، يعني الشك في التنجز فيبني على عدم التنجز في أصل الحكم. الآن في موضوع الحكم، ومثال الأول شكنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين. فإذا عندي شك أن صلاة العيد واجبة أو ليست بواجبة، طبعا الفقيه راح يقرر معي مو احنا، هذا دور الفقيه، أنه صلاة العيد واجبة أو ليست بواجبة في عصر الغيبة الكبرى، راح يصير شك في التكليف في أصل التكليف، فيقول صلاة العيد ليست واجبة، أو في حرمة التدخين فالفقيه يشك أنه التدخين حرام أو ليس بحرام، فرح يبني على البراءة الشرعية. طبعا إذا بدون النظر إلى أدلة الضرر، لأدلة الضرر ممكن تغير الحكم، لأدلة قائمة على الضرر ممكن تغير الحكم، فبدل ما أنه صار عندي براءة شرعية راح صار عندي حرمة. إذا يجري أصالة الضرر كقاعدة فقهية، إذا جاري وأصالة الضرر تجري في كل الأحكام، الحكم الذي يضر الشخص لا يأتي به. الآن من باب المثال، ما قاعد نناقش الواقع، الآن من باب المثال، لذلك الآن صلاة العيد ما يقولون بوجوب صلاة العيد، باستحباب صلاة العيد مو وجوب. إذن عندهم أدلتهم على أنهم في عصر الغيبة الكبرى ما عندي وجوب صلاة العيد.
أنا الكلام الفضل فيه مثل في قال المثال،
صلاة
العيد في عصر الغيبة غير مكلف
فيه، يعني مصير الشك في المجعول، شك في أصل الوجوب، هل صلاة العيد واجبة أو ليست بواجبة في عصر الغيبة الكبرى، أصل الوجوب أصل الثبوت.
صلاة العيد موجودة في
الشريعة، صلاة العيد واجبة أو ليست واجبة، الشك في الحكم، الشك في أصل الحكم مو في الموضوع، الشك في أصل الحكم أنه صلاة العيد واجبة أو ليست واجبة، إذا ما يحصل الأصل الشك في الجعل مو في المجهول. نعم
سمع
حكمية، نعم ويسمى لأنه شك في الحكم شك في الجعل.
بالنسبة
لصلاة في روايات، هذا مو شغلنا شغل الفقيه هذا، نفرض النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة العيد، الفعل ما يدل على الوجوب، ما علينا سابقا، الفعل ما يدل على الوجوب، ما سابقا فعل المعصوم لا يدل على الوجوب، يدل على الجواز، وإذا كان على أساس نية التقرب راح يصير أنه أعم من الوجوب والاستحباب دال على المطلوبية، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وآله لا يدل على الوجوب، وقد يكون أنه النبي صلى الله عليه وآله أتى لوجود الشروط التي تدعو إلى الوجوب وعدم توفر الشروط في عصر الغيبة الكبرى. نعم مو سكوت فعل، أنا قاعد أتكلم عن الفعل مو عن التقرير، عن الفعل مو السكوت. ومثال الثاني يعني الشك في المجعول، شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، والاستطاعة موضوع الحكم حتى يجعل هذا الحكم فعليا في حق المكلف، فراح يكون شك في موضوع التكليف، مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع، وإن شئت قلت إن المكلف في الشبهة الحكمية يشك في الجعل، وفي الشبهة الموضوعية يشك في المجعول، يعني فعلية الحكم، وكل منهما مجرى للبراءة شرعا. إذن الشك في الجعل أو الشك في المجعول راح يصير عندي مجرى للبراءة الشرعية.
بالنسبة للشك في
يعني الشيء ممكن إذا كان الشك في الموضوع راح يصير شك في المجهول، إذا كان الشك في أصل الجعل راح يصير شك في الجعل. فممكن المثال تأخذ أنه شك في توفر شروط وجوب صلاة العيد، فوجوب صلاة العيد ثابت ولكن الشروط لم تتحقق، راح يصير شك في المجهول. يصير أنه مثال ناقش نفس المثال، لا ممكن من جهة ثانية يصير أنه شك في المجهول، أنه تتوفر الشروط أو لم تتوفر الشروط.
مثل ما صدر شيخنا في أكثر من المجهول فتابع تقول المعنى في عصر الغيبة أنت مو مكلف،
نعم
طب شنو تشكل المجهول مو في الأصل،
نعم. يعني كأن الأصل وجوب صلاة العيد لكن الآن توفرت الشروط مثل وجوب الحج، نعم، فما صار منجز. لكن إذا ما كان منجز ليش يقولون بالاستحباب؟ شلون ننتقل للاستحباب؟ هذا بروحه يحتاج أنه إذا كان غير منجز يعني مو بالضرورة، حتى استحباب مفروض ما نقول، ليش نقول بالاستحباب؟ إذا عندهم أدلة الفقهاء على هذا. في سؤال؟ بس أبو عماد هل كلامك واضح؟ كلمة كلمة لا تدخل الكلمات عشان أسمع.
لا أنا أعرف
كلمة. إنزين؟
أول صفة اللي أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجود الاحتياط بدلا عن وجود.
مرة ثانية؟ عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه. زين، نعم 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 تفضل.
توبه العباره اللي بعدها اصابه البراءه شرعا بدلا عن اصابه
الاستطاعه عقلا. شرح العباره هي نفس العباره السابقه بعباره اخرى، نفس انه عدم وجوب الاحتياط شرعا بدلا عن وجوب الاحتياط عقلا، هذا معناته أصالة البراءة الشرعية بدلا عن أصالة الاحتياط العقلية أو أصالة الاحتياط العقلي. هذه العبارة شرح للعبارة السابقة الواو عطف التفسير.
يعني أصالة البراءة شرعا يعني أنه ما عندك حكم عليك في عدم وجود الاحتياط، ما عندك احتياط عندما تتعطاص،
نعم.
الإشارة
خلاص تجري البراءة، نعم،
ولا بدلا عن وجوده من
أصالة الاستطاعة العقلية، نعم. يعني بدل ما يكون عندي احتياط عقلي عندي براءة شرعية، يعني لا أعمل بالاحتياط العقلي وأخذ بالبراءة الشرعية.
ما في براءة عند أصالة البراءة شرعا، عندك براءة عند شنو براءة عدم وجود الاحتياط.
شنو معناته عدم؟ شنو عدم وجوب الاحتياط؟ شنو معناته؟ يعني لا تعمل بالاحتياط، يعني أنت بريء.
ما عندي
احتياط، يعني عدم الاحتياط شرعا يساوي البراءة شرعا. عدم الاحتياط شرعا يساوي البراءة شرعا.
لكن بدلا عن
أصالة الاستقامة العقلية. نعم. ناقشنا في احتياط عقلي أول شيء، ما أول شيء ناقشنا احتياط عقلي، بعدين جاءت الأدلة رفعت الاحتياط العقلي، فصارت البراءة الشرعية بدل الاحتياط العقلي. عدل؟ مناقشنا أول شيء الاحتياط العقلي، بعدين قلنا توجد براءة شرعية ونرفع الاحتياط العقلي، فالبراءة الشرعية بدل عن الاحتياط العقلي.
يعني بدل
محمد الاشتغال
عقلا
اللي
بدل وجوب
الاحتياط العقلي، الاشتغال العقلي او الاحتياط العقلي نفس المعنى. ناخذ امامنا خمس دقائق. ثالثا قاعدة منجزية العلم الاجمالي تمهيد. الحالة الأولى خلصنا هذه خلصنا، نعم. ماشي أكو شيء عندك زايد غير الموجود عندي؟ نعم. نعم رأينا نعم قلنا المجهول يعني فعلية الحكم نعم تمهيد قد تعلم الحالة الأولى قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة قطعا تعلم يعني قد تقطع في الحالة الأولى العلم التفصيلي في مقابل العلم الإجمالي الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة يعني تعلم يعني تقطع فهذا علم تفصيلي بسفر أخيك الأكبر إلى مكة مثل ما تعلم قطعا بوجوب صلاة الصبح فعند قطع تفصيلي بوجوب صلاة الظهر بوجوب صلاة المغرب هذا علم تفصيلي الحالة الثانية وقد تشك في سفره في سفر الأخ الأكبر لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة إذن تعلم بوجود شخص قد سافر ولكن لا تعلم أن هذا المسافر أخوك الأكبر أو أخوك الأصغر هذه الحالة الثانية العلم الإجمالي تدري واحد منهم شفت واحد راح سافر بس لكن ما عرف من هو فعندك قطع بسفر أحد الأخوين لا على التعيين يعني غير معين بأخ غير معين إما أن يكون الأكبر وإما أن يكون الأصغر فالحالة الثانية مثال العلم الإجمالي طبعا هاي أمثلة عرفية وين راح يصير المثال الشرعي هذا مو مثال شرعي قلنا في الحالة الأولى تعلم بوجوب صلاة الظهر هذا علم تفصيلي الآن العلم الإجمالي شنو مثاله صلاة يوم الجمعة تعلم بوجوب صلاة ما في يوم الجمعة لكن لا تعلم أنه صلاة الظهر أو صلاة الجمعة في يوم الظهر يوم الجمعة تعلم بوجوب صلاة ما لكن هل هي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر فيصير عندك علم إجمالي والحالة الثالثة الشك البدوي الشك الساذج البدوي من البدء مو من البدو حتى نقول بدوي الشك البدوي مو البدوي البدوي من البدء أو الابتدائي الشك الابتدائي وقد تشك في سفرهما معا ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا يعني عندك شك ابتدائي في أصل السفر أن هل هناك شخص سافر أو لا هذا شك ابتدائي مثاله الشرعي شنو ممكن يصير مثال على شك ابتدائي تشك بأنه الهلال ممكن لا شك ابتدائي والنجاسة مثلا النجاسة أنه هذا الإناء نجس أم طاهر ما تدري عندك شك ابتدائي فيه ما مقترن بالعلم الإجمالي ما مردد بين إناءين ولا ما عندك قطع بأنه نجس أو قطع بأنه طاهر وإنما تشك ابتداء بأنه طاهر أو نجس ما لا تبصير معاني مصطلحات ثانية لا تبصير يعني مو نقاشنا في أصل الجعل أو المجعول نقاشنا مو في هذا إحنا الآن كلامنا في العلم الإجمالي فلا تدخل بحثي بطن بحث لأن طبق ما أخذناه الآن في الجعل طبق هني يشوف أنه جعل لو مجعول ما يبي يبحث السيد الشهيد هذا ما يبي يتكلم عن العلم الإجمالي ممكن تتداخل معاه بحوث ثانية البحوث الثانية انتهينا منها إذا كان عندك شك في أصل التكليف يعني شك في الجعل شك في فعلية الحكم يعني شك في المجهول تبي تطبق طبق لكن السيد ما يدخل بحث في بعض البحث طريقة بعد العناوين هكذا في العلوم لما يبحثون تحت عنوان معين بعد ما يدخل بحث ثاني داخله راح يصير تشويش في البحث فينتهي من البحث قد على نفس المورد يطبق أنه نفس المورد يطبق البحث الثاني بعد ما يشير للبحث الأول، انتهى البحث ذاك. نقف هذا المقدار ونكمل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.